11 ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: طهران تستضيف اليوم اجتماعا حول الأزمة الأفغانية بمشاركة الدول المجاورة لأفغانستان. إيران تؤكد أن جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى جزءا من أراضيها ولا تعترف بأي خلاف بشأنها. استشهاد وإصابة 18 شخصا جراء تفجير نفذته عصابات داعش في المقدادية شمال شرق بغداد. إلى التفاصيل، تستضيف طهران اليوم مؤتمر وزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان لبحث أزمة هذا البلد برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأعرب الرئيس الإيراني خلال استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة، أعرب عن أمله في تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب في أفغانستان، مضيفا أن دول المنطقة بإمكانها لعب دور مؤثر في أمن هذا البلد. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الاستمرار في التواصل مع الأطراف الأفغانية واستمرار المشاورات والاتصالات الأمنية بشأن الهيئة الحاكمة أو المؤقتة في أفغانستان. رحبت حركة طالبان بتصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الداعية إلى مزيد من الوحدة بين المسلمين السنة والشيعة في أفغانستان. وقال المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم: إننا نرحب بتصريحات آية الله الخامنئي الأخيرة، مضيفا أن الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا، ونحن لن نسمح لأي مؤامرة أن تهدد وحدة شعبنا وبلدنا. هذا وكان قائد الثورة الإسلامية قد أكد في كلمته خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران أنه لتحقيق الوحدة يجب أن لا نكتفي بالاجتماعات السنوية، بل يجب استمرار النقاش وتبيين القضايا وتشجيع الأمة والتخطيط لذلك. اعتبرت الجمهورية الإسلامية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وأنها لا تعترف بالخلاف عليها مع دولة الإمارات. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي رفض بالاجتماع الرابع للجنة الأممية المزاعم التي تتعارض مع الحقيقة بهذا الشأن، مبينا أن ادعاءات أبو ظبي حول ملكيتها لهذه الجزر عارية عن الصحة وتشكل تدخلا بشؤون طهران الداخلية. وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن مبعوث الإمارات يعمد إلى استغلال جدول أعمال اللجنة لتمرير أجندات سياسية ضيقة في منطقة الخليج الفارسي، مطالبا الإمارات باحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. في العراق استشهد 11 مدنيا وأصيب 15 آخرون جراء هجوم شنته عصابات داعش الإرهابية على أحد القرى بقضاء المقدادية في محافظة ديالى العراقية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي إرسالها تعزيزات إلى مكان الجريمة الإرهابية التي استهدفت قرية الرشاد. وذكرت الهيئة في بيان أن قواتها بكامل الجهوزية للتحرك إلى أي منطقة تشهد خرقا أمنيا، مشيرة إلى وضع كافة إمكاناتها العسكرية تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة أي اعتداء. أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بيانا حول اختتام عملية النظر في الطعون المقدمة على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب. وذكرت المفوضية في بيان لها أنها باشرت النظر بجميع الطعون منذ الاثنين الماضي، وأن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها، والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات. وأشارت المفوضية إلى أنها ستبدأ عملية العد والفرز اليوم في محافظة نينوى، فيما يتم العد والفرز يوم غد في محافظة بابل ومنطقة الرصافة ببغداد. إلى اليمن، حيث تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير مدينة الجديد مركز مديرية الجوية في محافظة مأرب، ودخلت المجمع الحكومي للمدينة بعد معارك عنيفة أسفرت عن استسلام مئات المرتزقة وفرار آخرين إلى مدينة مأرب آخر معاقل تحالف العدوان السعودي في المحافظة. ويرفع هذا التحرير عدد المديريات التي حررتها القوات اليمنية إلى 12 مديرية من أصل 14 في المحافظة. حول تطورات الأوضاع في اليمن نتابع الحوار التالي مع العقيد مجيب شمسان الخبير العسكري من اليمن.
تحدث عن تحرير مديرية الجوبة والتي جاءت بعد تحرير عدد من المديريات الأخرى في الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب. يمكن القول أن المعارك قد نقلت مباشرة من المحيط الدفاعي في هذه المديرية إلى مشارف المدينة، على اعتبار أن منطقة الجديد التي تمثل مركز هذه المديرية هي آخر قرية تفصل ما بين الجيش واللجان الشعبية وما بين مركز هذه المحافظة والمتمثل بالمدينة، وبالتالي نقل المعركة إلى منطقة نقعة وإلى نقطة الفلق التي تعد البوابة الجنوبية للمجمع ومركز هذه المحافظة، وبالتالي تضييق الخناق على تحالف العدوان بعد أن قطعت أوصاله شمالا وغربا وجنوبا، لا سيما وأن عملية ربيع الانتصار كانت قد قطعت آخر خطوط إمداد العدو من الناحية الجنوبية بعد تحرير مديريات بيحان وعين وعسيلان وتحرير أيضا مديرية حريب، وبالتالي ضيقت الخناقات وحشر تحالف العدوان وما تبقى من مرتزقتهم في هذه المحافظة ضمن المدينة التي باتت مطوقة من أكثر من اتجاه، وبالتالي نقل المعركة إلى ما بعد مديرية الجوبة، إضافة إلى التحول المجتمعي من وقوف أبناء القبائل لصالح الجيش واللجان الشعبية ووقوفهم مع منطقتهم، كانت هي الضربة القاسمة لتحالف العدوان الذي حاول أن يمارس عملية الترهيب والترغيب مع تلك القبائل للوقوف إلى جانبه ومحاولة الابتزاز، وبالتالي اليوم القبائل تقف مع وطن تقف مع مديرياتها مع مناطقها إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، وبالتالي تحققت هذه الإنجازات النوعية في ظرف زمني قياسي لتعطي مؤشرا بأن المعركة اليوم في مأرب وتحريرها أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وأن أهم أهداف تحالف العدوان الاستراتيجية المتمثلة بالسيطرة على مناطق الثروة والطاقة قد ذهبت هباء، على اعتبار أن مأرب تمثل حجرة الدمينو أو عقد أحجار الدمينو، وأن تحريرها سيكون هو البوابة الأكبر لتحرير ما تبقى، على اعتبار أن هذه المرحلة هي المرحلة الأصعب ضمن عملية التحرير الشاملة. بالتالي هذا اليوم بات الخيار يدركه تحالف العدوان وتدركه أمريكا وبريطانيا بأن تحرير مأرب سيكون هو البوابة لتحرير ما تبقى من المحافظات الأخرى.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قمعت قوات الاحتلال الصهيوني المقدسيين المرابطين عند مقبرة اليوسفية بالقدس المحتل الذين تجمعوا أمامها للاحتجاج على انتهاكها وقيام الكيان الغاصب بأعمال تجريف فيها. وأفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال عززت من وجودها في المقبرة، مشيرة إلى استخدامها الهروات وقنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أسفر عن اشتباكات واعتقال مواطن فلسطيني. وكان المقدسيين أقاموا صلاة المغرب عند الساحة المقابلة للمقبرة ردا على ما قامت به سلطات الكيان من انتهاكات لحرمة القبور. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينه: طهران تستضيف اليوم اجتماعا حول الأزمة الأفغانية بمشاركة الدول المجاورة لأفغانستان. إيران تؤكد أن جزر طنبة الكبرى والصغرى وأبو موسى جزءا من أراضيها ولا تعترف بأي خلاف بشأنها. استشهاد وإصابة 18 شخصا جراء تفجير نفذته عصابات داعش في المقدادية شمال شرق بغداد. شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. ونحن نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر وقوتها في شمال أفريقيا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. لا تزال العلاقات المغربية الجزائرية تشهد تطورا سلبيا خطيرا يهدد بالمزيد من الاحتقان بعد ارتفاع درجات حرارتها بشكل مضطرد. فإعلان الجزائر بأن المغرب تتحرك لتوتير أوضاع المناطق الجزائرية على الحدود بين البلدين، ومن ثم انتشار الأنباء بشأن نوايا مغربية بالتفاوض لشراء طائرات مسيرة من تركيا عبر صفقة من الطائرات التركية المسيرة المسلحة، في إجراء يثير مخاوف من تزايد حدة التوتر مع الجارة الجزائر والحرب في الصحراء. ورغم عدم إعلان تركيا والمغرب رسميا عن أي اتفاق بخصوص طائرات المسيرة المسلحة، لكن مسؤولون في أنقرة أكدوا تقدم المغرب بطلب الشراء لطائرات حربية مسيرة تركية الصنع من طراز بيرقدار TB2، في اتفاق تشمل كذلك ضمانات قطع الغيار والتدريب، مؤكدين تسلم المغرب الدفعة الأولى من الطائرات التركية المسيرة المسلحة التي طلبها في مايو، وهو ما أكدته أيضا البيانات الرسمية التركية بارتفاع صادرات الأسلحة للمغرب. المراقبون يرون أنه من خلال تصريح وزير الخارجية الجزائر رمضان لعامرة بأن بلاده ترفض التدخلات في شؤونها الداخلية، وتأكيده على علاقات بلاده التاريخية بروسيا، وإشارته إلى وجود اتفاق استراتيجي وعلاقات دبلوماسية تتسم بالتشاور والتداول بشأن القضايا الإفريقية، يتبين بأن الجزائر أشارت بنحو أو بآخر إلى أنها تتمتع بمكانة قوية في المنطقة ولها وزنها الخاص لدى قوة كبرى مثل روسيا وباقي الدول الكبرى خصوصا، وأن العمامرة أشار مؤخرا إلى وجود مشاورات مع الولايات المتحدة، وقال بأن هناك رغبة أمريكية للحصول على نصائح الجزائر فيما يتعلق ببعض القضايا في إفريقيا، ما يؤكد أن الجزائر بعثت برسالة واضحة المعالم إلى جارتها المغرب بأن أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها ستواجه برد حاسم مستند إلى دعم دولي. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا هذا، الجزائر وقوتها في شمال إفريقيا، محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأحبة. وسنحاول إن شاء الله تسليط الضوء على التدخل الخلافات المتصاعدة بين المغرب والجزائر في هذا البرنامج، ولربما هناك من يعتقد أن عزم المغرب لشراء طائرات مسيرة من تركيا خصوصا ولا مشكلة لها العدو الأول للشعوب العربية المتمثل بكيان الاحتلال الإسرائيلي. ماذا يعني إشارة وزير الخارجية الجزائري إلى تعزيز العلاقات مع روسيا في هذه الفترة التي تتشدق المغرب بعلاقاتها مع أمريكا والكيان الصهيوني؟ اسمحوا لي أتوقف مع بعض المساهمات لحبتنا الكرام في هذا البرنامج. الأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا برسالة صوتية، استمعوا إليك أخي أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. تعتبر الجزائر من أقوى الدول في شمال أفريقيا من حيث قواتها العسكرية المدربة تدريبا عاليا، وهي كذلك متفوقة في سلاحها وعتادها الحربي في كافة الأصناف الجوي والبري والبحري. وإلى جانب القوات المسلحة هناك الشعب الجزائري الحر والمقاوم، وهو رديف للقوات المسلحة. هذا الشعب الذي خاض تجارب حين تحرر من الاستعمار الفرنسي البغيض. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن على رسالته الصوتية التي استمعنا إليها، ونحيل سائر المشاركات والمساهمات إلى ما بعد استضافة ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تلتحق بركبنا دكتورة سهام. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة، شكرا لحضورك معنا في هذا البرنامج.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم، كل عام وأنتم بخير، وكل الأخوة العاملين في إذاعة سهران بمناسبة مولد النبي الأكرم.
الله يبارك فيك حقيقة، الله يبارك فيك، شكرا شكرا.
تحية لكل المستمعين.
الله يبارك فيك دكتورة سهام، ونحن نتبادل لك التحية والتبريكات بهذه المناسبة التي مرت علينا وعلى أمتنا الإسلامية، إن شاء الله تكون ذو يمن وسعادة وأمن وأمان ببركة النبي على كافة البلدان الإسلامية. دكتورة، لنبدأ في مسألة الجزائر والخلافات المتصاعدة بين المغرب، حقيقة كيف تتابعين الموضوع؟ هل إن المغرب تستعد للمزيد من التحركات ضد الجزائر؟
الحقيقة في مسألة الخلاف بين الجزائر والمغرب هو مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى كانت مع بداية مشكلة خروج بقايا الاستعمار من منطقة شمال إفريقيا. نحن نعرف أن منطقة الصحراء الغربية كانت تحت الاستعمار الإسباني، وعندما خرج الإسبان وسلموها إلى الفرنسيين وتخلى عنها بعد ذلك الفرنسيون، بقيت هذه المنطقة محل نزاع بين من يعتبر أنها منطقة بالشعب الذي يعيش فيها تستحق أن تكون منطقة مستقلة وأقليم مستقل، وبين طبعا وتؤيد الجزائر هذا الفكر وهذا التوجه، وبين من يعتبر أنها جزء من الأراضي المغربية وبالتالي لا يعترف ب حقيقة وجود هذا الشعب وبحقه في تقرير مصيره خارج إطار السلطة أو الحكم أو النظام المغربي. بدأ الخلاف من هنا منذ ستينات القرن الماضي. تطور هذا الخلاف طبعا على فترات متتالية. كان موقف الجزائر واضح منذ البداية في هذا الملف، هي كانت تقف مع شعب الصحراء وكانت تؤيد شعب الصحراء في المطالبة بحقه في تقرير مصيره وبناء كيانه المستقل عن الدولة المغربية. كان هناك خلافات سياسية مع الملك الحسن الثاني. نحن نعرف حتى في القضايا الكبرى، القضايا الاستراتيجية وخاصة القضية الفلسطينية، المواقف التي حصلت مع حرب 73، حرب تشرين 73، وبعد ذلك الذهاب إلى كامب ديفيد في 79، كل هذه المراحل في الحقيقة الجزائر كانت دائما على خلاف مع الموقف المغربي الذي كان يغرد خارج السرب في تلك المرحلة. ما يحصل اليوم أن الأزمة اشتدت أكثر بعد أن دخل مسار التطبيع إلى منطقة شمال إفريقيا. اليوم مسار التطبيع هو يشكل خطر حقيقي ليس فقط على الأمن القومي الجزائري، ولكن على الأمن القومي لكل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. نحن نعرف أن مشروع الكيان الصهيوني هو منذ أن أنشئ في منطقتنا هو مشروع توسعي، وبالتالي أي سياسة أو أي دولة أو أي جهة أو أي جماعة تذهب في هذا المسار أو تشارك في هذا المسار هي لن تكون سياستها خارجة عن مشروع الكيان الصهيوني. هناك أطماع اليوم في الجزائر، أطماع في ثرواتها، أطماع في قدراتها العسكرية، أطماع في قدراتها قدرتها على التأثير كدولة محور في منطقة شمال أفريقيا، لأنها مطلة على بحر المتوسط قريبة من أوروبا، وفي نفس الوقت هي بوابة لصحراء وسط وغرب أفريقيا. هذا كله كان له دور في هذا الخلاف. المغرب للأسف الشديد في سياساتها اليوم هناك تحريض واضح من الكيان الصهيوني. نحن سمعنا ورأينا تصريحات لمسؤولين صهاينة من يتكلمون من على منابر رسمية في المغرب، يحرضون على المغرب، يحرضون عفوا على الجزائر، يستهدفون الجزائر بأنها تهدد المغرب، يحاولون أن يقدموا حتى مساعدات. هم دخلوا حتى على خط الأزمة الأخيرة التي حصلت في الجزائر وافتعلوا، وهناك معلومات قدمتها السلطات الجزائرية للرأي العام حول تورط مجموعات مرتبطة بالموساد الإسرائيلي ومرتبطة بمجموعات مغربية تؤيدها المخابرات المغربية وتؤيدها المخابرات الفرنسية، كان لها دور في افتعال الحرائق التي حصلت في شمال الجزائر وضربت مساحات شاسعة من الغابات المحيطة بالإقليم الأمازيغي. ونحن نعرف هذه المنطقة بالأقليات الموجودة فيها، هي منطقة حساسة في الجزائر، هي دائما كانت محل حساسية كبرى بالنسبة للسلطة الجزائرية، خاصة أنها متاخمة للحدود المغربية، وهناك مجموعات انفصالية تنادي بالانفصال عن الجزائر الدولة، وتطالب أيضا بأن يكون لها كيان مستقل. والمغرب لم تخفي ذلك، وزير خارجيتها أعلن أننا سنعامل الجزائر بالمثل كما هي تؤيد شعب الصحراء سوليزاريو لكي يكونوا مستقلين ولكي يكونوا إقليما مستقل. نحن أيضا سندعم الانفصاليين في شمال الجزائر حتى ينفصلوا عن الدولة. في كل هذه الصراعات وفي كل هذا الخلاف هناك دائما يد خارجية تمولها فرنسا، تحركها الاستخبارات الفرنسية، ومن ورائها طبعا الموساد الإسرائيلي الذي بدأ اليوم يتحرك بوجه مكشوف للأسف في منطقة شمال
إفريقيا. نعم. طيب دكتورة، يعني اليوم نرى عزم المغرب لشراء طائرات مسيرة من تركيا، يعني والآن أنت أشرتي أن ليس لديها أي مشكلة مع العدو الأول للشعوب العربية والإسلامية المتمثل بكيان الاحتلال الإسرائيلي، كيف تحللين هذه المسألة أيضا؟
المشكلة يعني هناك مصالح، يعني نحن نعرف أن تركيا دخلت على خط الأزمات في شمال إفريقيا، دخلت على خط الملف الليبي وكان لها دور كبير في ليبيا، أيدت حكومة غرب ليبيا، لها قوات عسكرية موجودة على الأرض، قدمت الدعم العسكري ودعم بالسلاح وحتى بالمرتزقة لحكومة السراج السابقة. ونحن نعرف جيدا أن تركيا للأسف الشديد تتحرك في المنطقة كذراع من أذرع الناتو، وهي لا تتحرك كدولة بالمنطق الإسلامي أنها دولة إسلامية تدعم مجموعات إسلامية. ربما هي حقيقة لديها مشروع أيضا، مشروع عثماني، ما سفئ أردوغان يعبر عنه في مناسبات كثيرة، ولكن هناك مصالح الآن، وربما هذا يأتي في إطار ردة الفعل لما الصفقة التي حصلت عليها الجزائر في الفترة الأخيرة. هناك صفقة غواصات روسية، نحن نعرف أن روسيا هي الداعم الأساسي عسكريا بالجزائر منذ سبعينات القرن الماضي، هناك علاقة كبيرة جدا مع الجزائر. دخلت الصين أيضا على خط الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع الجزائر، هنا منذ سنتين حصلت مناورات عسكرية بحرية في بحر المتوسط، وكانت المغرب تتوجس من هذه المناورات وكانت قلقة من هذه المناورات. أعتقد أن هذه الصفقة، صفقة المسيرات، هي طبعا المغرب الآن تحاول أن ربما أن تسترجع بعض من قدراتها لأنها تشعر الآن أنها متروكة من قبل الأوروبيين. فرنسا بالرغم من كل الدعم الذي قدمته في فترة من الفترات إلا أنها الآن يعني لديها مشاكل ولديها أزمات أيضا ولديها ملفات أيضا مهزومة فيها، في حتى في إفريقيا، الملف في مالي، في تشاد، في العدي، حتى في ليبيا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا أخرجت فرنسا من كل الصفقات في هذه المنطقة وهي تعد خسائرها يوما بعد يوم. هذه تأتي في إطار محاولة تعزيز قدراتها ربما لإشعار دول الجوار خاصة في المغرب العربي أنها لديها الإمكانية لحماية نفسها. ولكن أعتقد أن هذه دلالاتها ستظهر في الأيام المقبلة. لم تكون النتائج إيجابية، بالعكس، يعني هناك تأجيج وهناك تسلح وهناك يعني توتر كبير جدا على الحدود الجزائرية المغربية، لا يعني لا يزال يزداد يوما بعد يوم.
طيب في هذا الإطار، وأشرت إلى العلاقات الوثيقة والقديمة للجزائر مع روسيا، يعني وزير الخارجية الجزائري يشير إلى تعزيز العلاقات مع روسيا طبعا في هذه الفترة التي تتشدق المغرب بعلاقاتها مع أمريكا والكيان الصهيوني، هل هي عرض للعضلات والحديث عن القدرة أو القوة والتأثير في شمال إفريقيا؟
في الحقيقة يعني إن تحدثنا على مستوى القدرات العسكرية والإمكانيات، المغرب للأسف هي أضعف بكثير من أن يكون لديها قدرة كافية لمواجهة الجزائر. الجزائر هي دولة، أولا هي دولة نفطية، لديها النفط والغاز، هي دولة غنية، لديها قدرات، لديها شبكة علاقات على المستوى الدولي، شبكة علاقات واسعة. طبعا خلافها مع فرنسا هذا خلاف قديم، يعني دولة استعمارية لم تترك في الحقيقة أثرا طيبا لدى الشعب الجزائري، وبالتالي الخلاف مع فرنسا مفهوم ومتوقع. العلاقات مع أمريكا هي علاقات يعني دبلوماسية باردة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن روسيا لديها الأولوية في المصالح والصفقات مع الجزائر بحكم العلاقة التاريخية بينهما.
صح.
وبالتالي ربما المغرب اليوم تحاول أن يعني من باب الدفاع أو من باب الاستباق لأي مناورات، أنا أضعها في خانة المناورات السياسية لا أكثر ولا أقل، ولكن على المستوى الميداني المغرب لا يمكن أن تتورط في حرب الآن. وإن تورطت في معركة مثلا فيما يخص ملف الصحراء الغربية أو حتى على الحدود مع الجزائر، من المؤكد أنها ستكون هي الخاسر الأكبر.
جيد. هل إن الجزائر دكتورة سهام ستقوم بالمقابل بتعزيز قواتها العسكرية بعد إعلان المغرب تقوية سلاح الجوي؟
طبعا الجزائر هي أعلنت ذلك منذ أن أعلن المغرب عن التطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني كان هناك تصريحات واضحة للرئيس الجزائري عندما تحدث عن أن من يجلب الكيان الصهيوني إلى حدودنا، طبعا نحن لن نقبل بهذا الأمر ولن نسكت عليه. وكان واضح أن الرد لم يكن ردا سياسيا وإنما كان ردا شاملا أمنيا وعسكريا. هناك حقيقة تحشيد وتعزيز على الحدود، هناك مراقبة مشددة حتى على المنافذ البحرية والمنافذ المفتوحة على الصحراء وصولا إلى مالي وكل دول ساحل الصحراء، حتى على الحدود مع تونس. ونحن نعرف أن تونس الآن هي تعيش في مقاس سياسي متقلب جدا، في وضع متوتر، وبالتالي قد تكون تونس أيضا أرض رخوة ربما تستغلها بعض الأطراف الخارجية للتصويب على الجزائر. الجزائر في الحقيقة هي متأهبة جدا، هناك حتى على المستوى الدبلوماسي نحن رأينا طبعا هذه الشخصية الدبلوماسية وهو وزير الخارجية الجزائري الحالي، هي شخصية مخضرمة وشخصية معروف عنها أنها شخصية حقيقة بارعة في ربط العلاقات مع الدول. هناك تشابك مصالح الآن مع دول محور المقاومة، وهذا طبعا كل ما تقوم به المغرب الآن وكل ما يقوم به الكيان الصهيوني من تحشيد إعلامي ومن حرب مفتوحة بالإعلام وبالسياسة على الجزائر، هو في الحقيقة يصب في مصلحة الجزائر وهو في مصلحة محور المقاومة.
نعم.
اليوم الجزائر منفتحة أكثر على دول محور المقاومة، منفتحة أكثر على الجمهورية الإسلامية، منفتحة أكثر على حتى على قوى المقاومة في المنطقة، وعلى متمسكة أكثر بالقضية الفلسطينية وبالدفاع عن الحق الفلسطيني وبمواجهة التطبيع وسياسة التطبيع ومشاريع التطبيع.
نعم.
كل ما يقوم به العدو اليوم هو في الحقيقة يخدم مشروع المقاومة في المنطقة وليس مشروعهم، لأن مشروعهم ساقط لا محالة.
نعم. لأنتقل دكتورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ماذا يعني إعلان الجزائر بوجود رغبة أمريكية للحصول على نصائح الجزائر فيما يتعلق ببعض القضايا في إفريقيا في الوقت الذي يعني تعرف أمريكا أو تعرف أمريكا بأنها تدعم العلاقات المغربية الصهيونية، أي أنها تدعم المغرب؟ هل يمكن القول أن أمريكا اليوم تلعب على الحبلين؟
طبعا أمريكا دائما هي سياستها معروفة، يعني هي السياسة البراغماتية التي تستخدمها دائما في بعض الملفات هي تخدم أولا وأخيرا المصالح الأمريكية، يعني لا يهمها بالنهاية إن كان الطرف المقابل الذي تتفاوض معه أو تتعامل معه هو حليف أو شريك أو حتى عدو، يعني حتى الخصوم والأعداء هي تحاول دائما أن تتواصل معهم حتى ولو بطريقة غير مباشرة حتى تكسب في النهاية. هذه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية معروفة دائما في كل ملفات المنطقة، ولكن ما يحصل الآن في منطقة شمال إفريقيا تحديدا مع بعض الملفات الشائكة من الملف الليبي، من ما حصل في مالي، قلت منذ قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على إخراج فرنسا من هذه المنطقة. فرنسا كان لها اليد الطولة، ونحن نعرف أن الإرث الاستعماري القديم يسمح لفرنسا بأن يكون لها الأولوية في التدخل عسكريا وأمنيا في بعض دول الساحل الإفريقي. اليوم فرنسا تخرج قواتها من مالي، يحصل انقلاب على حليف فرنسا، رئيس مالي السابق الذي كان الحليف الأول مدعوم من قبل فرنسا، وهذا دليل على أن هناك الآن قرار أمريكي في الحقيقة بتغيير كل الخطة في مشروع التعامل مع دول الساحل الإفريقي. لا ننسى أن الكيان الصهيوني دخل على الخط، الآن هو دخل بالتطبيع علناً مع المغرب، هناك تطبيع مع تشاد، هناك ربما مع النيجر، ربما مع بعض الدول الإفريقية الأخرى خاصة دول الساحل الصحراء، ربما غداً مع مالي. يعني هذا كله تمهيد و تجهيز للأرضية لكي يدخل الكيان الصهيوني بالمشاريع وبالاستثمارات وبالتوسع الاقتصادي، لأن نعرف أن الكيان يعيش في أزمة كبيرة وهو بحاجة لأن يبحث عن منافذ خارج إطاره الضيق. اليوم الكيان الصهيوني هو محاصر من قبل قوى المقاومة، لا يمكن أن يتنفس داخل هذا الإطار الذي هو موجود فيه. ربما محاولاته الآن بالتوسع باتفاقيات التطبيع الاقتصادي والسياسي مع بعض الدول، هذا سيعطيه يعني بعض متنفس ولو قليل. هذا مدعوم أمريكيا، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفقد هذه المنطقة، تريد أن تبقى هذه المنطقة تحت سيطرتها وتحت عينها. اليوم هناك في الحقيقة هذا ملف شائك جدا، يعني والجزائريون هم حذرون جدا حتى في التفاوض مع الأمريكان فيما يخص الدخول على خط الملف في مالي. نحن نعرف أن ما حصل في مالي الآن هو خطر جدا، قد يهدد في المستقبل القريب حتى الأمن القومي الجزائري. هناك دعوة أمريكية من للجزائر لأن يدخل الجيش الجزائري إلى مالي، ولكن هذا الموضوع إلى حد الآن لا يزال محل نقاش ومحل مراجعة ومحل متابعة دقيقة، لأن هذا يعني أن هناك محاولة وهناك خطة أمريكية لاستنزاف الجيش الجزائري وإدخاله في صراعات في قلب أفريقيا. طبعا لن يستفيد منها ولن يربح منها شيئا، لأن نعرف أن هذه المنطقة فيها مجموعات مسلحة من كل الأصناف، فيها داعش وفيها القاعدة وفيها المجموعات المتمردة وفيها قبائل وفيها، يعني هذه منطقة معقدة جدا ومتشابكة جدا. ربما هي محاولة أمريكية الآن لاستقطاب الجيش الجزائري، إخراجه من مؤسسته ومن حكم الدولة، لكي يدخل في صراعات تحت عناوين مختلفة، أن هذه المنطقة الجزائريون هم لهم الأولوية في أن يدخلوا لكي يعني ينشروا فيها الأمن والسلام، لأن الفرنسيين لم يعد لهم قدرة على فعل ذلك. ولكن يبقى السؤال هنا، وهذا طبعا برسم المسؤولين في الجزائر، هذا الموضوع، هذا الملف هو ملف معقد جدا، وأعتقد أن الجزائريين حذرين جدا حتى في كيفية التعامل مع تداعياته المستقبلية.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء، حياك الله دكتورة.
تحياتي لكم، تحياتي.
الله يبارك فيك. لينتقل إلى مساهمات الواتساب، قبل أن نودعكم مستمعينا الأكارم، الأخت معالي من البحرين تذكر لنا وتكتب: في الواقع تلاحظون مخططات التآمر الحاصلة في العراق سوريا ودول شمال إفريقيا. أمريكا تشتري أولا انضمام الناس وتسخرهم كعملاء، ثانيا وثالثا تستغلهم وتستغل خبرتهم ووجودهم وتعاملهم بمعاملات إغرائية حتى يأتي وقت استغلالهم بأسوأ استغلال. هذا ما يحدث في جميع البلدان من الشرق إلى الغرب، كل المشاكل والاختلافات والنزاعات من أمريكا، وهي من تنشر وتؤثر على هذه المسألة. شكرا معالي على تواصلك مع إذاعة طهران. إلى عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا: إذا كان مكة قبلة المسلمين والفاتيكان قبلة المسيحيين، فإن الجزائر تبقى قبلة الأحرار والثوار. قد تختزل هذه العبارة الخالدة التي قالها الزعيم الإفريقي أميليكال كابرال عام 1968. شكرا أخي عبد الله على تواصلك معنا. إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية.
تحية لكم جميعا. أنا أرى أن الجزائر ليست قوية عسكريا كما يجب لما تملكه من ثروات طبيعية كتحديث الأسلحة وصناعتها، خاصة أنها لها عدو على الخاصرة الشرقية. أشكر لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد على رسالتك هذه، وبها نختم لقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، وألف شكر وتحية لكم لاستماعكم إلى هذا البرنامج. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أورات ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
يا أيها الرب العظيم، هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين، يا مونس المستوحشين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
عليك يا أجمل خلق الله.
إذا
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
لو
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في أعظم سورة وأكرمها، وهي سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي تلخص كل ما جاء في القرآن الكريم من مفاهيم وأفكار وتصورات وتوجيهات وإرشادات، ولهذا سميت كما ذكرنا بأم الكتاب، وسميت بأم القرآن كما جاء في الروايات. يروي لنا إسماعيل ابن أبان الحوار التالي بين الرسول الكريم وجابر بن عبد الله الأنصاري. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله: يا جابر، ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال جابر: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه الحمد، الحمد لله أم الكتاب، ثم قال له: يا جابر، ألا أخبرك عنها؟ قال جابر: بلى بأبي أنت وأمي فأخبرني. قال الرسول صلى الله عليه وآله: هي شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. وإذا تدبرنا سورة الحمد المباركة